بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في كتاب حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. واليوم وصلنا إلى البيت الأخير في المقدمة التي وضعها الناظم بين يدي منظومته المتعلقة بعلم العقيدة. أي لاحظنا أيها الإخوة أن الأبيات التي مرت معنا: الحمد لله على صلاته، ثم قال على نبي جاء بالتوحيد، ثم قال فأرشد الخلق لدين الحق، كذا. والآن يقول: وهذه أجزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها. الآن يختم هذه المقدمة بقوله: والله أرجو في القبول نافعا بها، مريدا في الثواب طامعا. ولاحظنا أن هذه الأبيات لم يذكر فيها علم العقيدة إلا بمسائل، إن ذكرت عند التعليق على بعض الكلمات، عبارة عن منثورات من علم العقيدة كما ذكر منثورات من باقي العلوم. أما التفصيل في علم العقيدة فإننا سنبدأ به في الدرس المقبل عند قوله: فكل من كلف شرعا وجبا. أما الآن فسنختم هذه المقدمة بشرح هذا البيت: والله أرجو في القبول نافعا بها، مريدا في الثواب طامعا. نعم.
بيان معنى الرجاء. قوله والله أرجو، أي لا أرجو إلا الله، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر.
أين المعمول؟ الله لفظ الجلالة مفعول به مقدم، الأصل وأرجو الله، لكنه قدم المفعول به، والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.
ولفظ الجلالة منصوب على التعظيم.
طبعا هذا من حيث الأدبيات في الكلام، أما من حيث الإعراب نقول هو مفعول به، لكن مشان ما نقول عن الله مفعول به شو بنقول؟ منصوب على التعظيم، وهذا من الأدب الذي يفعله أصحاب الاختصاص، يعرفون أنه مفعول به وماذا يقولون؟ منصوب على التعظيم.
والرجاء بالمد لغة الأمل.
نعم.
وأما بالقصر فهو الناحية، ومنه قوله تعالى: والملك على أرجائها، جمع رجا بالقصر. وعرفا تعلق القلب بمرغوب فيه.
ما هو الرجاء عرفا؟ هو تعلق القلب بمرغوب فيه، لكن مع القيام بالأسباب. الرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية. من أراد أن يشتري بيتا فجعل يعمل ويجتهد ويصمد مال وكذا كذا، ماذا نقول له؟ هذا يرجو شراء البيت. أما إنسان يشتري بيت لا عم يشتغل ولا عم يجمع مال ولا عم أخوانه يوفر شيء، ماذا نقول له؟ هذا يتمنى شراء البيت. هذا يتمنى. التمني هو أن ترغب شيئا ولا تأخذ بأسبابه. الأخذ بالأسباب هو الذي يميز بين الرجاء وبين الأمنية.
تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في أسبابه، وإلا فهو طمع وهو مذموم. فالأول كرجاء الجنة مع ترك المعاصي وفعل الطاعات.
إذا أخذ بالأسباب التي توصل إلى الجنة بفضل ربنا ورحمته، ترك المعاصي وفعل الطاعات. أما إنسان بده الجنة وهو منهمك على المعاصي وتارك للطاعات، ماذا نقول له؟ طلبت الجنة ولم تأخذ بالأسباب فأنت متمن.
وقد ذكر الشيخ الخطيب في التفسير حديثا قدسيا، وهو أن الله تعالى قال: ما أقل حياء من يطمع في جنتي من غير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي.
نعم.
بيان معنى القبول.
طبعا نلاحظ أخواننا أولا أن الحديث نسب إلى كتاب تفسير، إذن معناها الحديث في شيء ربما في السناد وكذا، لأنه عندما ينسب الحديث إلى كتب تفسير إذن معناها أني لماذا لم تنسبه إلى كتاب حديث معتمد؟ هذا من علامات إخواننا الوضع في الحديث. نعم.
قوله في القبول أي في حصول القبول.
نعم.
فهو على تقدير مضاف.
طيب.
ومعنى القبول الإثابة على العمل الصالح، وقيل الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض عليه.
الله عز وجل أن يرضى بهذا العمل وأن يترك ربنا الاعتراض عليه، هذا هو القبول، أن يكون هذا العمل مقبولا عند الله، يعني عملا مرضيا عند الله عز وجل. والقبول أيها الإخوة فضل من الله تبارك وتعالى، تفضل الله به علينا وجعله له سببا، وقال إنما يتقبل الله من المتقين. لكن الله عز وجل أيها الإخوة من حيث المبدأ ليس ملزما بقبول الأعمال مهما كانت صحيحة، إن حتى لو كانت صحيحة وفي إخلاص وفي كذا، ربنا ليس ملزما بالقبول، ولكن القبول فضل من الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان بعد أن يحكم العمل على وفق شرع الله عز وجل ماذا يفعل؟ يقوم بعبادة ثانية، أنه يقف على باب الله يسأله القبول. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، يعني عمل إبراهيم وإسماعيل ألم يكن متقنا وصحيحا وفيه الإخلاص وما شابه ذلك؟ نعم. ومع ذلك لم يكتفيا باستجماع الأسباب والشروط، ولكن أضافا إلى ذلك الوقوف على باب الله يسألانه القبول، فدل على أن القبول محض فضل من الله عز وجل. نعم.
وإنما قلنا مع ترك الاعتراض عليه، لأن الرضا قد يكون مع اعتراض، كما يقتضيه قول ابن مالك وتقتضي رضا بغير سخط.
بأول ألفية، تقتضي رضا بغير سخط، إذا معناها قد يكون الرضا مع السخط.
نبه على ذلك الشيخ الملوي
الملوي
الملوي.
نعم.
قوله نافعا حال من الاسم الكريم.
نعم.
وقوله بها أي بالأرجوزة أو بالجوهرة، وفي كلامه استخدام.
الاستخدام مصطلح في علم البلاغة أخواننا، مصطلح في علم البلاغة اسمه الاستخدام. ما هو الاستخدام أخواننا؟ سنطبقه أولا في آية كريمة ثم ننتقل إلى هنا. الآية الكريمة أخواننا كلنا نقرأها، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الإنسان هنا من؟ من الذي خلق من طين؟ سيدنا آدم، ما هيك؟ إذن المراد بالإنسان هنا مين؟ آدم. طيب ثم جعلناه، الهاء لوين راجعة؟ إلى الإنسان. طيب هل آدم اللي هو مدلول كلمة الإنسان كان نطفة في غار مكين؟ يعني آدم بعد ما خلق من طين صار نطفة؟ لا. إذا رجع الضمير على كلمة الإنسان ولم يرد بها آدم. كلمة الإنسان في الآية الأولى لما أطلقت أريد بها آدم، ثم رجع عليها ضمير أريد به ذريته. إذن ولقد خلقنا الإنسان يعني آدم، ثم جعلنا ذرية آدم، ذرية آدم، فدل على أنه رجع الضمير على الإنسان بمعنى الذرية. الإنسان أريد به في الآية الأولى آدم، ورجع الضمير عليه بمعنى الذرية، هذا ماذا يسمى في علم البلاغة؟ استخدام. طب هنا في البيت قال نعم وهذه أرجوزة، أرجوزة في البيت الماضي. الأرجوزة اسم لهذه الأبيات التي بين أيدينا اللي هي 144 بيت، هذه الأرجوزة. إذن الأرجوزة لفظ أريد به هذه الأبيات المعدودة. طيب والله أرجو في القبول نافعا بها بالأرجوزة، هل المراد أن ينتفع بألفاظها أم بمعانيها؟ ألا بمعانيها. إذا رجع الضمير بها على الأرجوزة ولم يرد بها ألفاظها بل أريد به أيش المعاني، هذا ماذا يسمى؟ استخدام. نعم.
وفي كلامه استخدام، حيث أطلق الأرجوزة أو الجوهرة أولا وأراد اللفظ، وأعاد الضمير عليها وأراد المعنى، فاندفع النظر بأن النفع بمعناها لا بلفظها الذي هو الاسم المراد فيما تقدم. واستشكل جعل نافعا حالا من الاسم الكريم.
جميل، هذا إشكال إخواننا أيضا. والله أرجو في القبول نافعا، يعني كيف يكون الله نافعا؟ نعم،
بأنه يقتضي أنه لو لم يحصل نفع بهذه المقدمة لا يرجو الله.
جميل هذا الإشكال، يعني أنا أرجو الله إذا كان الله نافعا بها، وأما إذا لم يكن نافعا بها فلا أرجوه. هذا الإشكال، يعني أنت تقيد الرجاء، أنا أرجو الله بشرط أن يكون الله نافعا، فإذا لم يكن الله نافعا فلا أرجوه. هذا الإشكال، هيك المعنى؟ لا مو هيك المعنى.
وأجيب بأنه لما تقوى رجاؤه في النفع صار محققا.
يا سلام، والله أرجو أن ينفع بها، لأن نفعه، لأن النفع منها إن شاء الله متحقق بقوة ظن المؤلف،
فكأنه موجود في سائر الأحوال، وحينئذ فلا ضرر في تقييد الرجاء بالنفع.
يلا.
ويصح جعله حالا من فاعل أرجو لكنه بعيد.
جميل، يعني أرجو أنا أن أكون نافعا بها، إيه لا، هذه بعيدة إخواننا، أن ينسب المؤلف النفع لنفسه، أرجو أن أكون نافعا أنا بها، لا،
لكنه بعيد إذ فيه إساءة أدب حيث جعل نفسه نافعا.
لا، الله هو النافع، هذا حال من المفعول به وليس من الفاعل.
وعلى كل فهي حال مقدرة.
هذه حال مقدرة، ما هي الحال المقدرة؟ الحال إخواننا الأصل فيها أن يكون زمان الحال وزمان الفعل متحدا. تقول جاء زيد ماشيا، زمان المجيء وزمان المشي نفسه، أقبل زيد مبتسما، زمان الإقبال وزمان الابتسام واحد. إذن الشرط أن يكون زمان الحال وزمان الفعل واحدا. طب يا ترى الآن المؤلف يقول أرجو الآن في زمانه عندما ألف هذه الأبيات، متى سيكون النفع؟ في المستقبل إلى يومنا هذا. إذن معناها زمان الحال ليس زمان الفعل، فماذا نقول؟ أرجو الله مقدرا نفعه بها. مقدرا، هنا الحال المقدرة، أي أنه يقدر هذه الكلمة. أقول أرجو الله مقدرا نفعه، نفع العباد بها. نعم،
فهي حال مقدرة لأن النفع بها متأخر عن زمن نطق المصنف بذلك.
نعم،
لا سيما إن كانت الخطبة متقدمة على التأليف.
يلا.
وقوله مريدا أي شخصا مريدا، فهو صفة لموصوف محذوف، وذلك المحذوف مفعول لقوله نافعا.
يلا.
لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل.
نافعا اسم فاعل كما مر معنا في النحو، يعمل عمل فعله المبني للمعلوم.
ولفظ مريدا وإن كانت نكرة في سياق الإثبات، المراد به كل مريد،
لأنه الآن قاعدة أن النكرة في الإثبات تخص وقد تعم، وقد تعم. نعم،
لأن النكرة في سياق الإثبات قد تعم، كما يدل لذلك المقام والسياق. والمتعلق بمريدا محذوف، أي مريدا لها القراءة أو حفظا أو غير ذلك. قوله في الثواب طامعا، الجار والمجرور متعلق بما بعده، قدمه عليه لضرورة النظم.
طامعا في الثواب،
وطامعا صفة لمريدا، ويصح أن يكون حالا من فاعل أرجو، أي أرجو الله في القبول حال كوني طامعا في الثواب.
أرجو الله طامعا في الثواب.
والمراد بالطمع هنا الرجاء على سبيل التجوز.
لكن أحيانا إخواننا مثل ما قال سيدنا إبراهيم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. أطمع، ليش قال أطمع إخواننا؟ قال لأن الصالحين بعد أن يكثروا الأعمال والأسباب لا يعتمدون عليها، فيتكلمون كلام من ليس له عمل. يتكلمون كلام من ليس له عمل إخوانا. لذلك قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، يعني ما كان في عنده أسباب، بلى كان ينبغي أن يقول والله والذي أرجو أن يغفر لي خطيئتي، لا قال أطمع. ليه؟ قال لأن شأن الكبار أن يحسنوا العمل بتوفيق الله، ثم أن يتكلموا كلام من ليس له عمل، كأنهم يتبرؤون من أعمالهم بين يدي الله عز وجل، لأنهم أشرقت على قلوبهم أنوار عظمة الله عز وجل، فذابت أعمالهم في أعينهم.
والمراد بالطمع هنا الرجاء على سبيل التجوز، لأن من أراد هذه الأرجوزة وقصد بها وجه الله تعالى كان راجيا للثواب لا طامعا. بيان معنى الثواب. والثواب مقدار من الجزاء.
هل يخطر في بالك يا أخي أن الثواب في بحث في العقيدة مطول؟ هل يخطر ببالك اللهم أن هذا الأمر في ثواب، هذا الأمر في ثواب، جميل نحن نقول هذا، طيب ما هو الثواب؟ سبحان الله يا أخوان الأكارم، لما الإنسان يكتفي بالعلم الإجمالي بالكلام الإجمالي يبقى محجوبا عن كثير من مسائل العلم، لكن عندما يقرأ هذه الكتب يا أخواننا تنفتح أمامه معاني، والله المعنى بعمري أنا ما كنت أتصور أن أتعلمه ولم يخطر لي في حياتي. طبعا يا أخواننا، لأن هذه المعاني العظيمة الكريمة هذه إخواننا لا توجد إلا على هذه الموائد العلمية بين أيدي العلماء، نقرأ كتبهم إخواننا فنتعلم على موائدهم. الآن ما هو الثواب؟ قال الثواب هو مقدار من الجزاء أعده الله لعباده نظير أعمالهم الصالحة. تمام إخواننا؟ لا بالإيجاب ولا بالوجوب، لا بالإيجاب ولا بالوجوب. يعني أنا الآن إخواننا عملت أعمالا صالحة بتوفيق الله عز وجل، يا رب لك الحمد وفقتني للصلاة، يا رب وفقتني للصيام، يا رب وفقتني لترك المعاصي بفضل الله عز وجل. يوم القيامة حشر الله الخلق وأدخل هذا الإنسان الجنة، اللهم أدخلنا الجنة بعظيم رحمتك وكرمك. سبحان الله إخواننا، هنا يا ترى أنا دخلت الجنة بهذه الأعمال التي فعلتها أنا هنا؟ شف لي الآن هالأعمال التي سويناها كلها تستاهل الجنة؟ لا والله. لذلك أيها الإخوة، الثواب الله عز وجل يتفضل به على عباده نظير أعمالهم الصالحة، وإلى الأعمال كلها عملناها كلها ما بقول إخوانا ما بتساوي ثمن الجنة، لا ينبغي أن تذكر أمام الجنة أبدا أبدا أيها الإخوة. يعني لما يقول ربنا عز وجل ألا إن صنعة الله غالية، ألا إن صنعة الله الجنة، يا سلام، الجنة الغالية العظيمة ومدري إيش، إيه نعم، ما ثمنها؟ أن تستقيم على أمر الله. شو هذا الثمن العظيم هذا؟ الحقيقة أخواننا صنعة الله غالية لا شك، لكن الله يتفضل علينا ويهبها لنا تفضلا بأعمال يسيرة قليلة يعظمها فضل ربنا عز وجل. والله شو صلينا إخوان الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات وما شابه ذلك، أي ثمن للجنة إخواننا؟ هذا ثمن الجنة؟ لا أيها الإخوة الأكارم، الحقيقة أن السنعة الغالية يتفضل الله بها علينا بفضله وكرمه، ويرضى منا القليل من الأعمال. ولو نظرت إلى الآيات أيها الإخوة ترى فيها عجبا، أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا. الله أكبر، ما أجمل هذه الكلمة، نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، كمان ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذه إخوان الآية تمثل لنا كيف يعاملنا ربنا عز وجل. يا إخوان الأكارم، صلتنا بالله صلة عبد فقير على باب مولاه الكريم، حقيقة صلة العبد الفقير على باب مولاه الكريم. يعني أنا إخوان الأكارم بعيش حياتي معاصي الله يعفو عنا، وطاعات يعني مشوبة بكثير من الخلل والتقصير وما شابه ذلك، والطاعات قليلة وكذا وكذا، لكن في حياتي كلها الله يوفقني إلى بعض الأعمال الكريمة. سبحان الله، ليلة في قيام ليل عظيم، موقف معين كان مباركا، كذا كذا. الله عز وجل يا أخي يتفضل علينا ويحشرنا ويتقبل منا بهذه الأعمال القليلة المميزة. أولئك الذين نتقبل عنهم إيش؟ أحسن ما عملوا. يا سلام، مو بكل أعمالهم، لا لا لا، هذا الإنسان عنده كم عمل جيدين، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. طب والسيئات وين؟ ونتجاوز عن سيئاتهم. هذا إخواننا عظيم كرم ربنا عز وجل. لذلك يا إخوة الأكارم، نحن عندما نتعامل مع الله عز وجل نسمع هذه الآيات، ما الذي يحصل معنا؟ أنا إخواننا أنظر إلى معصيتي، أنظر إلى تقصيري، أنظر إلى عباداتي التي لا تصلح للعرض على الله عز وجل، أذوب حياء بين يدي الله. فعندما أسمع هذه الآية أحب الله محبة عظيمة، أعظمه، أستحي منه، أقف على بابه، أشعر بافتقار إليه، يدفعني كل ذلك إلى أن أكون مترنحا على بابه أرجو فضله ولا أغادر بابه أبدا. سبحان الله يا إخوانا، هذه الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. نعم.
والثواب مقدار من الجزاء يعلمه الله تعالى أعده.
يعني قديش إخوانا مضمن من الجزاء بخطر ببالك؟ سبحان الله، إذا كان إخوانا اللي أخرجه الله من النار، نعم، وأدخله الجنة، أعطاه في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها وهو من أهل النار، دخل الجنة بفضل الله، فما بالك بالذين أكرمهم الله عز وجل في الدنيا ووفقهم إلى الأعمال وتقبل منهم الأعمال وحشرهم في عباده الصالحين، كيف يكون عطاؤهم؟ نعم.
أعده لمن شاء من عباده.
الله.
في نظير أعمالهم الحسنة.
سبحان الله. التي وفقهم الله إليها. شوفوا يا إخواننا، هذا الحال من كرم الله عز وجل. يعني الله أثابهم بالجنة، طب على إيش؟ على الأعمال الصالحة التي فعلوها. إيش الأعمال الصالحة هي؟ من وفقنا إليها؟ الله. من الذي أعاننا عليها؟ الله. من الذي هيأ لنا الأسباب وأعادنا على ذلك؟ الله عز وجل. طيب قبل كل هذا أيها الإخوة، من الذي أوجدنا ولولا وجودنا لما كان منا عمل صالح؟ من الذي أوجدنا؟ الله عز وجل. طيب يا ترى لما ربي أوجدنا ماذا كان منا قبل وجودنا؟ كان في عمل صالح؟ أبدا. طيب بعد وجودنا هل قمنا بشكر هذه النعمة؟ أبدا. طيب لما كنا في الصغر وأفرغ الله علينا النعم هل كنا فيه؟ هل شكرنا الله على هذه النعم؟ أبدا، سبحان الله. ثم بعد ذلك توالت النعم وظهرت منا بتوفيق الله بعض الطاعات، وكانت هذه الطاعات من مظاهر نعم الله ومظاهر فضل الله. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، ربنا عز وجل نسب هذه الطاعات إلينا وقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يا رب ما أكرمك، سبحان الله، يقول بما كنتم تعملون. نحن نقول له إيش يا رب؟ من الذي وفقنا؟ أنت يا رب. من الذي خلق هذه الطاعات فينا؟ أنت يا رب. من الذي أعاننا على أنفسنا وشهواتنا والشيطان؟ أنت يا رب. من الذي جعل في قلوبنا الميل إلى الطاعة؟ أنت يا رب، سبحان الله. ومع كل هذا تقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لذلك يا أخواننا، هناك يعني مقام الفضل من الله عز وجل ومقام الاعتراف بفضل الله من قبل العبد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، أو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. سبحان الله، سيد الخلق يقول ذلك أيها الإخوة: إلا أن يتغمدني الله برحمته. والحقيقة يا أخواننا، هذا مقام الاعتراف بفضل الله والاعتراف بعظمة الله والأدب مع الله تبارك وتعالى. لكن الله عز وجل عندما يراك واقفا على باب أدبه، أدب معه، على أرض التعظيم لله عز وجل، متحققا بمقام المعرفة أن المتفضل في التوفيق وفي العمل الصالح هو الله عز وجل، الله يكرمك ويرفعك ويعلي شأنك ويقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بل صدقوني أيها الإخوة الأكارم، هناك آية في القرآن والله تذيب القلوب عندما يقرأها الإنسان. ما هي أيها الإخوة؟ عندما يذكر الله عز وجل ما أعد لعباده المتقين في الجنة، نعم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويصف لهم الجنة، ماذا يختم ويقول؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله، يعني كأن الله يقول لنا: أنتم أيها العباد أحسنتم وأنا أجازيكم بالإحسان إحسانا. يا رب، هل منا إحسان نحن؟ هل منا إحسان أيها الإخوة؟ هل نحن محسنون أيها الإخوة، أم الله هو الذي وفقنا لكل عبادة ظهر منا؟ ثم نحن أيها الإخوة وفقنا الله إلى بعض الطاعات وعندنا معاصي، لكن مع ذلك المعاصي كلها لم تذكر أبدا. سبحان الله، كأنك صرت عند الله محسنا بلا إساءة، لأنه قال: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله العظيم. لذلك أيها الإخوة، الصلة بالله عز وجل عندما تبنى على هذه العقيدة الصافية النقية التي تحقق مقام العبودية دون شائبة، ونعتقد بكمال الربوبية دون شائبة، عندما نتذوق هذه الصلة، الله يا أيها الإخوة، نفهم لماذا كان الأولياء يعملون كثيرا ثم بعد ذلك يقولون كلمات ربما لا يقولها العصاة، مقتدين بسيد الخلق الذي قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. طيب الرسول بارك عليه أيها الإخوة يقول هذا الكلام؟ نعم، هذا مقام العبد المتحقق بعبوديته المعترف لله تبارك وتعالى بكمال الربوبية. لذلك قال ذاك الرجل في عرفات: نعم، اللهم لا تحرمهم المغفرة لوجودي بينهم. ونقل إخواننا هذا الكلام عن كثير من الأولياء. أما إذا إنسان متذوق المعاني هاي إخواننا، هنا أقول لك أنا من أهل الجنة ما شاء الله. ولو ما قالها بلسانه لكن اعتقاده أنه من أهل الجنة. ليه؟ لأنه عنده بعض الأعمال وما شابه ذلك. لا يا أخي، كن متحققا بالعقيدة السليمة، متأدبا بالأدب مع الله في ظاهرك وباطنك، في قولك وفعلك. نعم.
بمحض اختياره،
بمحض اختيار الله عز وجل. الله يعطيك الجنة بفضله، يعطيك العطاء بفضله أيها الإخوة. وإلا لك ما في عمل إخواننا نحن نعمله يستحق الجنة. الجنة أعظم بكثير من أعمالنا.
بمحض اختياره لا بالإيجاب ولا بالوجوب، كما سيأتي التصريح به في قوله فإن يثبنا فبمحض الفضل.
نعم.
وفي قولنا لا بالإيجاب،
هذا رد على الفلاسفة الذين قالوا إن الثواب يصدر عن الله لأن الله علة والثواب معلول، والمعلول يصدر عن علته من غير اختيار منه سبحانه وتعالى. طبعا هذا كلام إخوانا كفر، لأنه ينفي الإرادة عن الله عز وجل، لكن هذا مبدأ فاسد من مبادئ الفلاسفة.
وفي قولنا لا بالإيجاب رد على الفلاسفة القائلين بالإيجاب أي التعليل، بمعنى أن الثواب ينشأ عن ذات الله قهرا كحركة الخاتم.
شوف سوء الأدب يا أخواننا، أديش الفرق بين ما ذكرناه قبل قليل وبين هذا الكلام أيها الإخوة الذي يجرح عقائد الصادقين مع الله عز وجل. لكن نحن أيها الإخوة مضطرون إلى أن نشرح العقائد الفاسدة لنبين فسادها ونرد عليها، لكن والله مشاعرنا أيها الإخوة لا تقبل هذه الكلمات لا من قريب ولا من بعيد، حتى أن نسمعها لا نستطيع أيها الإخوة.
كحركة الخاتم فإنهم يقولون إنها تنشأ عن حركة الأصبع بطريق التعليل.
يعني لو في حال إنسان في إصبعه خاتم يحرك الإصبع فيتحرك الخاتم، هن قالوا إن حركة الخاتم تنشأ عن حركة الإصبع من غير اختيار من الإصبع، هي العلة والمعلول. فحركة الإصبع علة وحركة الخاتم معلول، فكما أن الإصبع ليس لها اختيار في حركة الخاتم، كذلك ليس لله اختيار في ما يصدر عنه من أفعال منها الإثابة.
فإن قيل إن الفلاسفة ينكرون الحشر من أصله،
إن إشكال شلون عم تقول الثواب والفلاسفة بالأصل ما في عنده عن حشر أجساد يوم القيامة، كيف يكون ثواب؟
فلا يثبتون ثوابا لا بالإيجاب ولا بغيره. أجيب بأنهم وإن أنكروا حشر الأجسام يقولون بحشر الأرواح وتثاب باللذات المعنوية.
باللذات إخوان مو بالذات، كم لهم في تنتين ما باللذات. نعم.
وفي قولنا ولا بالوجوب رد على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح.
إذن الفلاسفة قالوا بالإيجاب يعني بالتعليل، والمعتزلة قالوا بالوجوب يعني يجب على الله أن يثيب العباد لأن إثابتهم أصلح لهم، وهذا سيأتي معنا عند قوله وقولهم إن الصلاح واجب عليه زورا ما عليه واجب.
وسيأتي الرد عليهم بقوله وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، بيان درجات الإخلاص. وفي كلامه إشارة إلى أن العمل لله مع إرادة الثواب جائز وإن كان غيره أكمل، فإن درجات الإخلاص ثلاث: عليا ووسطى ودنيا. فالعليا أن يعمل العبد لله وحده امتثالا لأمره وقياما بحق عبوديته، والوسطى أن يعمل طلبا للثواب وهربا من العقاب، والدنيا أن يعمل لإكرام الله له في الدنيا والسلامة من آفاتها. وما عدا هذه الثلاثة فهو رياء وإن تفاوتت أفراده، ذكره شيخ الإسلام في شرح رسالة القشيرية وقاله غيره من العلماء أيضا.
من شيخ الإسلام؟ شيخ زكريا الأنصاري أيها الإخوة، طبعا مشهور على ألسنة الإعلام والنت والفضائيات غير ذلك. عندما يطلق شيخ الإسلام عند الشافعية فهو الشيخ زكريا الأنصاري. نعم، الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى.
ويفهم من قوله نافعا بها مريدا للثواب طامعا أنه تعالى يكون نافعا بها مريدا طامعا في ذات الله تعالى، لأنه إذا نفع بها المريد الطامع في الثواب فبالأولى أن ينفع بها المريد الطامع في ذات الله.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.